الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرامي من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه باب الأدب، قال: وهذا الحديث قرأنا بعضه بالأمس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وكنا بينا معاني هذه الكلمات، ثم بدأنا فيما يؤخذ من الحديث من الأحكام والآداب، وتوقفنا عندما يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه، وإذا دعاك فأجبه. هذه الجملة أو هذه الخصلة من الخصال الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي إجابة الدعوة، إجابة الدعوة لما فيها من إكرام الداعي. الداعي إذا دعا المسلم وأجابه يرى أنه أكرمه، وهو كذلك، فهي إكرام للداعي وجلب للمودة والألفة. يعني هي إجابة الدعوة من أسباب المودة ومن أسباب الألفة بين المسلمين، سواء كانوا أقارب أو غير أقارب، والأقارب أولى. وهو أيضا مما يقرب ويؤلف بين الأسر، يزيد في المحبة والجيران، وخاصة يعني بين الأسر، خصوصا الأسر المتقاربة التي بينهم قرابة نسب أو مصاهرة أو نحو ذلك، فإن هذا مما يزيد المحبة. وهذا مطلب في الإسلام، التآخي والمحبة وما يزيد ذلك. وتقدم معنا بالأمس أن في قوله ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالمحبة مطلب شرعي، وهو من أسباب التعايش في المجتمع، التعايش الحق المطلوب الجميل. فهو من أسباب المحبة والألفة بين الأسر المتقاربة نسبا أو مصاهرة أو غير ذلك، وبين المسلمين عموما، وبين المسلمين عموما، لأن هذا قال حق المسلم عموما. لكن المسلم الذي بينه وبين أخيه قرابة حقه آكد من الأبعد، وإلا فالحق ثابت لمن هو مسلم. وقلنا بأن هذه الست هي يسميها بعض العلماء الحقوق المشتركة، فهي حق لي عليك وهي حق لك علي، وهكذا. لكن هل هذا إجابة الدعوة، هل هي على سبيل الأمر بها وإذا فأجبه، هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والسنة المؤكدة؟ أكثر العلماء على أنه ليس على سبيل الوجوب، وإن قال به بعضهم وإن قال به بعضهم إلا في وليمة العرس ونحوها. في وليمة العرس فإنهم قالوا تجب الإجابة. لماذا؟ لأحاديث سنذكرها إن شاء الله. إذن العلماء ظاهر الأحاديث كلها هذه الخصال الست ظاهر الحديث فيها الوجوب، هذا هو الظاهر لأن هذا هو الأمر، لكن بعضها قال فيه العلماء لقرينة، قال فيها أن المقصود السنة المؤكدة لقرينة خارجية، وبعضها قالوا لا بل هو على الوجوب كوليمة العرس. إذن وليمة الدعوة إلى الوليمة، إما أن تكون دعوة إلى وليمة غير العرس كأي مناسبة ضيوف أو كذا، فبعضهم يجعل يعني حفل بمناسبة نجاح ابنه أو حصوله على درجة علمية أو كذا، أو لحفلة عرس، فهذا قالوا فرقوا بين هذا وبين هذا أكثر العلماء، فقالوا هي في غير وليمة العرس ونحوه تكون يعني ونحوه يظهر مثل الختان وكذا، لأن هذا في نص الحديث عرسا أو نحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا الحديث يعني جاء في عند أبي داود بسند ضعيف، لكنه عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو صحيح، وإن كان عن أبي هريرة في إسناده ضعف، لكنه جاء عن صحابي آخر شاهد، يسمى هذا شاهد. عندنا الآن في الأحاديث التي يكون فيها تقوية بعضها ببعض إما متابعة، وهي أن يكون يعني أن يحدث تلميذان عن شيخ، كل واحد منهما يتابع الثاني، قال حدثني نافع عن ابن عمر، جاء الآخر قال حدثني نافع عن ابن عمر، الآخر هذا يسمى متابع لأن الحديث واحد والصحابي واحد. لكن إذا جاء عن صحابي آخر، فمثلا هذا الحديث جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر، فيكون حديث ابن عمر شاهد لحديث ابن أبي هريرة لأنه جاء عن صحابي آخر. هذه لا تعني كثير من الناس لكنها تعني بعضهم، شوف بعضهم بدأ يكتب أصحاب كلية الحديث. وحديث ابن عمر في صحيح مسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه أو نحو العرس، يعني عرسا كان أو نحوه، وهل نقول نحوه معني يعني كل دعوة أو ما يقارب يشابه العرس. وفي رواية عند مسلم أيضا من حديث ابن عمر أيضا أؤتوا الدعوة إذا دعيتم، وهذا عام، أؤتوا الدعوة إذا دعيتم، وفي لفظ من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. فهذه كلها تدل على تضافرت هذه الألفاظ على هذا الأمر، فأخذ منه العلماء أن دعوة العرس تخالف الدعوة لغيرها، قال عرسا أو نحوه فنحوه هنا، فأخذ منها العلماء الوجوب. في حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا قال بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن هذا ليس فيه الشاهد لكن فيه عبرة وفيه حكم، وهذا ليس يعني أن الإنسان لا يعمل طعام يعني طعام وليمة، ولكن هذا بيان للواقع، هذا واقع الواقع أنه يدعى إليها الأغنياء والوجهاء ويترك فيها الفقراء والمساكين والمحتاجين. قال: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا الذي نريد الشاهد، من لم يأتي الدعوة، مع أنها يعني في بعض أحيانها يعني يدعى إليها الفقراء، لكن مع هذا يجيب إذا دعي. ومتى يجيب؟ إذا عين باسمه، أو جاءه وقال له ودعاه، قال له حياك الله على عرس فلان أو كذا، فإذا عينه، أو بطاقة يعني ليست عامة بل بطاقة فيها اسم، كتب فيها اسمك وقال إلى المكرم فلان ابن فلان أدعوك لحضور حفل زفاف ابن فلان، فهذه معين عين اسمها، فهذا هو المعين. لكن إذا دعوة عامة بأن يسميها في الجاهلية الجفلة، نحن في المشتات ندعو الجفلة، يعني ندعو القوم، أي أهل الحي، يا أهل القرية، يا أبدا، إعلان عام يكتب على الجدار الليلة عرس فلان، هذه دعوة الجفلة يسمونها في العربية، وهذا يفتخر الشاعر بكرمهم وجودهم، ويقول نحن في المشتاة، يعني في الشتاء، في الوقت الذي يحتاج فيه الناس إلى الطعام، لأن في الشتاء تكون الحاجة للطعام. يقول نحن في المشتاة ندعو الجفلة ولا ترى الآدب فينا ينتقر، ما ينتقر يعني يختص ناس بالدعوة، بل يدعو الجفلة، وهذا يعني من الفخر الشعراء. لكن الشاهد فيه دعوة الجفلة هذه لا تجب إجابتها، لا تجب. العلماء ذكروا شروطا لحضور الدعوة، سواء كان عرسا أو غير عرس، منها أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره، مسلم مستقيم، يعني لا يعني لا يجوز هجره، لا يجوز هجره، أو لا يسن هجره، لكن إذا كان مثلا مبتدع ويسن هجره أو يجب هجره فهذا لا تجب دعوته. أن لا يكون في مكان الدعوة منكر، لا يكون فيه منكر، فإن كان فيه منكر فللمدعو حالين: إن كان يستطيع أن يغير هذا المنكر يحضر، بل ربما وجب عليه الحضور، وإن كان لا يستطيع إنكاره فإنه لا يحضر. أما إن كان يقدر على إزالة المنكر فيحضر لسببين: السبب الأول أنه مطلوب منه إجابة الدعوة، والسبب الثاني تغيير المنكر، فاجتمع عنده إذا كان يعني يعرف أنه يغير المنكر. وإن كان لا يستطيع ذلك، لا يستطيع إنكار ولا تغيير المنكر، لا يستطيع تغييره، حتى لو قال يا جماعة هذا ما يجوز ولا يستطيع أن يغير، فإنه لا يجوز له الحضور. أن يكون الداعي مسلما، لأنه قال حق المسلم، إذن الذي يجاب من هو المسلم. نحن الآن نتكلم عن الإجابة وجوبا أو غير وجوب. وغير المسلم يستلزم أن يأكل طعاما حراما، لأن يعني لا يتورعون عن الحرام. ومن العلماء هذا قول، هذا قول، لكن هناك قول أقوى منه، وهو أنه إذا يفرق بين الكسب وبين ما يعني ما يقدم، فإن كان الرجل هذا كسبه حرام، يرابي وكذا ويغش ويكذب في السلع وإلى آخره، فإن هذا قال بعض العلماء أن هذا إثمه على نفسه، إثمه على نفسه. واستدل، لكن إذا كان هو الطعام الذي يقدم لذاته محرم كالخمر وكالمغصوب، يعني نعرف أن هذه الناقة التي ستذبح مغصوبة، ناقة فلان اغتصب هذا القوي الفاجر وذبحها للناس وقال حياكم الله على عرس ولدي، فهذا لا يجوز. أما إذا كان للكسب، إنما هو يعني كسبه من الحرام، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله، واليهود يبيعون يشترون بالربا وغير ذلك، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية في خيبر، واليهود لا يتورعون عن هذا. هذا دليل على أن إذا كان الرجل كسبه يعني عادته أن يكسب يتعامل بالحرام، لكن بشرط لا يكون عين ما يقدم حرام، فإن كان عين ما يقدم يكون مغصوبا أو يكون فيه مادة محرمة فإنه لا يجوز له الحضور. الشرط الذي بعد هذا وهو أظنه الخامس، أن لا تتضمن الإجابة، وهذه لطيفة جدا، أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها. يعني نحن قلنا الآن حضور الوليمة واجب، لكن هناك أوجب منها، مثلا أنه لو حضر أضاع حق والديه أو من يجب عليه الحق، يعني لو حضر سيحتاج أبوه أو أمه إليه حاجة إليه لهذا المدعو، فإن هذا أوجب من حضور الوليمة. ألا تتضمن يعني إما إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها، يعني من حضور الدعوة، فإن تضمنت ذلك ما الحكم؟ يحرم، لأنه ترك أوجب، ترك أوجب منها. وقالوا أيضا أن لا تتضمن ضررا على المجيب، أن لا تتضمن الإجابة ضررا على المجيب، كان يستلزم ذلك سفرا وهذا عليه فيه ضرر، قد يغيب عن عمله، قد يغيب عن أهله وأولاده وهم في حاجة إليه، مفارقة الأهل الذين هم يحتاجون إلى وجوده معهم، فإنه حينئذ لا 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 تجب الدعوة. هذا هكذا ذكر العلماء، ومن أراد الاستزادة فينظر مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين الجزء العاشر 937. قال: وإذا استنصحك فانصح له. وهذا ذكرنا بالأمس قول الشيخ، هو شيخ يعني النووي في ذلك، النووي رحمه الله تعالى، نقلنا عنه كلاما في هذا الباب، وإذا استنصحك فانصح له، فانصح له. هذه النصيحة كما في أحاديث كثيرة هي يعني إخلاص النصح له. بالأمس قلنا نصح أن هي مأخوذة من الخلوص، هذا تكلمنا فيها البارحة. يقول الرجل نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، ونصحت الثوب إذا خطه وأصلحته. إذن هي في من هذا الباب. فهذه أيضا من الخصال الست، وهي إذا استنصحك فانصح له. لكن متى يجب؟ يعني على العموم من حقه أن تنصح له، لكن إذا استنصحك كان ذلك أثبت وأقوى وأوجب، وأوجب أن إذا طلب استنصحك بمعنى طلب منك النصيحة، طلب منك النصيحة. فإذا استنصحك فانصح له، يعني ظاهر الحديث كما قلنا في الست، وهذه منها أنه إذا طلب منه النصيحة يجب عليه أن ينصح له، وأنها لا تجب إلا إذا طلب. لكن لو علم أنه يحتاج إلى نصح ونصحه، كان يذكرون أمثلة، نذكر منها واحد حتى لا يعني المشكلة هي حتى وإن قيدنا بعض الملاحظات لا بد أن نخرج، في يعني نريد أن ننهي الموضوع. يقولون مثلا لو رأيت إنسانا سيشتري سلعة معيبة ودلس عليه هذا البائع، فقلت له لا هذه فيها عيب، هذا من النصيحة، وإن لم يطلب منك هو لا يدري أن فيها عيب ولا يدري أنك تعلم هذا العيب، فأنت تأتي وتقدم له النصيحة وتنصحه وتقول هذا، وهذا من النصح، وهو يعني المبالغة في طلب المنفعة للمنصوح له. وقال النووي، وأعيد أنا أمس ذكرت هذا لكن لعل في ناس ما سمعوا كلام جميل، قال وإذا استنصحك فانصح له، فمعناه طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه ولا تداهنه، ولا تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة. ظاهر الحديث أيضا عاد في قوله وإذا عطس فشمته، ونحن قلنا أنها وردت بلفظين، شمته وسمته بالسين، بالشين شمته وبالسين سمته، وكلاهما صحيح وشرحناه في شرح المفردات بالأمس. وإذا عطس فحمد الله فشمته، ظاهر الحديث وجوب تشميت العاطس إذا حمد الله، إذا حمد الله تعالى. ومفهومه أنه إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، وهذا قول، وهذا قول يدل له حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال دخلت على أبي موسى، يعني على أبيه هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، قال دخلت على أبي موسى في بيت بنت الفضل بن عباس، هي زوجة أبي موسى الثانية، ضرت أم وستستشفون من ألفاظ الحديث شيئا. دخل عليه وهو عند زوجته الثانية غير أمه، قال: فعطست أبو بردة، قال: فعطست فلم يشمتني، وعطست بنت الفضل هذه فشمتها، فرجعت إلى أمي، يعني كأنه أخبرها، فبل هو فيه، فأخبرتها، رجعت إلى أمي فأخبرتها. فلما جاء زوجها أبو موسى عاتبته، قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته. هذا الآن انتقلت الغيرة إلى ابنها ما هو إليها هي. عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها. وعطست، انظروا ما قالت فلانة، عطست تلك، ما أقدر أقول شيء. فقال أبو موسى، صحابي جليل عالم من علماء الصحابة، فقال: ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله، وهذا المطلوب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذن هذا هو القول، هذا القول الأول، أنه لا يشمت العاطس إلا إذا حمد الله سبحانه وتعالى. هذا إذا لم يحمد الله، هو الذي فوت على نفسه الخير، هو الذي فوت على نفسه الفضل في والتشميت أو التسميت كما مر معنا بالأمس، هو دعاء كما فسره علماء اللغة وغيرهم، قالوا: شمته وسمته، أي دعا له بخير، فهو فوت على نفسه، ولذلك يحرصون عليه. فهذه حرصت على أن النبي، وخاصة من النبي يقول للصحابي، والنبي هو الذي أمر بذلك، يقول أبو موسى عطس والنبي قال فلم يحمد الله، والنبي يعني نهى أن يشمت من لم يحمد الله إذا عطس. القول الثاني أنه مستحب، يعني إن شمت حصل له الخير والفضل والأجر، وإن لم يشمت فلا إثم عليه. وسيأتينا حديث في مناسبة لزيادة التفصيل في ذلك، لأنه ما نريد أن نكرر الكلام، لأن سيأتينا حديث فيه إذا عطس أحدكم فحمد الله فقال الحمد لله فقولوا يرحمك الله، سيأتينا بعد أحاديث. القول الثالث أنه فرض على الكفاية، وهذا والله قوي، لأن في أمر فعطس فحمدوه، فحمد الله فشمتوه، لكن يكفي أن يشمت واحد، ويكفي أن يشمت واحد إذا قلنا على يعني أنه فرض على الكفاية. وكما قلت لكم سيأتينا في تفصيل حديث إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. ثم قال: وإذا مرض فعده. فإذا كل هذه إذا رأيتم أنها تصب في مصلحة في باب الألفة والمحبة والتواصل وتقوية روابط الإخاء بين، يعني لو قلنا المجتمع المسلم، نقول المسلمين عموما،
فإن هذه من أسباب التواد وتقوية المودة بينهم والألفة وذهاب الشحناء وذهاب الوحشة بينهم. فظاهر الحديث من قوله وإذا مرض فعده وإذا مرض فعده، ظاهر الحديث وجوب عيادة المريض، ولا خلاف بين العلماء أنها مطلوبة، يعني عيادة المريض ما في خلاف أنها مطلوبة ومشروعة، لكن إنما الخلاف في ماذا؟ فهل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ ويظهر أنها إن تيسر فهي على الأقل مؤكدة، لأنه قد يشق على الإنسان يعني متابعة المرضى وهم كثر وفيه. فذهب الجمهور أنها سنة، جمهور العلماء يعني أكثر العلماء على أنهم سنة، بل نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب. لكن هل النووي أراد إجماع العلماء عموما؟ ما دام قلنا الجمهور معناه أن هناك في غير الجمهور يقولون بالوجوب، لكن بعض العلماء يقول قد يعني النووي في نقله الإجماعات، وهو كثير إجماعاته يعني يتوقف عندها، قد يريد إجماع الشافعي، علماء الشافعية قد يريد هذا، قد يريد إجماع علماء الشافعية. القول الثاني أنها واجبة، وهذا يعني بداهة قول من الظاهرية، ولكنه أيضا قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، البخاري يرى أنها واجبة. والقول الثالث كالمسألة التي بعدها أنه واجب على الكفاية، وهذا قول لبعض علماء الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. الحديث دل على الحظ على اتباع الجنائز أيضا في قوله وإذا مات فاتبعه، ففي حظ على اتباع الجنائز وهو واجب على الكفاية، الصلاة واجبة على الكفاية والاتباع أيضا كذلك. جاء في فضل اتباع الجنائز ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. عندما سمع هذا أبو هريرة قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، هذا حرصهم، هذا حرص الصحابة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وهذا في فضل اتباع الجنازة. ثم قال رحمه الله تعالى، كم بقي من الوقت؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نحن الآن في كتابه الأدب، وهذا أيضا من ما جاء في هذا، ومن الآداب التي أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وأرشدهم إليها. هذا هو من 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 موضوعات الأدب، وهذا هو الأدب الصحيح، أدب النفس، هذا من أدب النفس، وفيه راحة عظيمة. قال وهنا مثل ما مر معنا بالأمس، قال متفق عليه، الحافظ يقول متفق عليه، لكن الواقع أن الذي ذكر هنا هو لفظ مسلم وحده، وإنما المتفق عليه هو إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، فهذا متفق عليه. وكأن المصنف إنما أراد أصل الحديث، أراد أصل الحديث، ولهذا لهذا المعنى أنه إنما المراد هو أصل الحديث، الإمام ابن عبد الهادي في المحرر عندما أورد هذا الحديث وأورد بعده معه أحاديث أخرى قال هذه العبارة، وهو رجل دقيق، وهو في العلل يقولون ما جاء بعد الدارقطني مثله، ما جاء في العلل ومعرفة العلل بعد الإمام الدارقطني علي بن عمر مثل ابن عبد الهادي، فألف هذا الكتاب المحرر في الحديث وهو مقرر عندكم، يعني فيه فوائد عظيمة، وخاصة في التصحيح والتضعيف. قال بعد أن ساق هذا الحديث في المحرر ومعه أحاديث أخرى، قال متفق على هذه الأحاديث، متفق عليها يعني في الجملة، واللفظ فيها كلها لمسلم. وقال متفق عليها يعني على ماذا؟ على أصلها، على الأصل، وهو الأصل مش ما معناه عند المحدثين، يريدون يعني على الموضوع الذي احتوته التي تدل عليه. فإذن قال لكن اللفظ، لفظ الحديث، وهذه من دقة ابن عبد الهادي، واللفظ فيها كلها لمسلم، وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري، فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري، لم يذكرها البخاري. قوله أسفل منكم يعني في أمور الدنيا من جاه ومال وأصناف المال، مسكن وسيارة وملبس وخلق، قالوا صورة، فكل أمور الدنيا التي ينظر فيها ويتنافس فيها، فإن الإنسان أرشده النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى أن ينظر لمن هو دونه، لمن هو أقل منه، أعطي أو قد يكون أيضا أفضل منه في الصحة، فوقه في الصحة والعافية، لكن لو نظر وراء أن غيره ابتلي بمرض أشد من مرضه يرضى ويحمد الله ويكون سببا لشكر الله على أنه لم يجعله كهذا. ولذلك إذا أرى الإنسان مبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني، هذا إقرار مما ابتلاك به وفضلني على كثير، ولا يسمعه، ما يسمعه فيكسر نفسه، يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق، هذا هو الرضا تفضيلا، هذا هو الرضا عن الله وعن فضل الله وعن عطاء الله وعن ما الإنسان لا يستطيع أن ينال بقوته شيئا. ولذلك شرع لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، الحول هو القدرة والقوة، ولا قوة إلا بالله في كل شيء. ولذلك يعني اللي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعضهم يأخذها على سبيل أنها على التحسر، وهي ليست تحسر، هي لفظ ذكر بمعنى الاستعانة، هي استعانة. ولذلك ورد عن السلف أنهم إذا جاءوا، بل ربما الصحابة إذا جاءوا في يمشون على أرجلهم أو على دوابهم ووجدوا عقبة يعني مكان عالي يحتاج، قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي يعني الناس الآن إذا آذاه واحد قال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله على الصبر عليك وعلى تحمل الأذى، لكن ليست المقصود منها التحسر إذا جاءه خبر قال لا حول ولا قوة إلا بالله ويقصد التحسر على هذا، لا، هي ذكر للاستعانة بالله سبحانه وتعالى على ما هو فيه. ونحو حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا، الله يكفينا. والمؤمنون عندما أشاع المنافقون أن في بعد غزوة أحد ما أشاعوا حول ضعف المسلمين وجاء كاد أن يرجعوا الكفار بعدما وصلوا إلى حمراء الأسد بعد الميقات، يعني كادوا أن يرجعوا ويجهزوا على الجرحى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بهم حتى أن بعض الجرحى يهادى بين رجلين لا يستطيع المشي من الجراح، لكنه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أشيع ما أشيع قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ها أكمل الآية، ها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالإنسان يعني هذه حسبنا الله يعني يكفينا، وإذا قالها من قلبه الأدعية والأذكار قال العلماء لا تنفع من يقولها على سبيل التجريب، بل هي من يقولها متيقنا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تنفع. أما أن يقول نجرب هذا، النبي قال صلى الله عليه وسلم من قال كذا ومن قال كذا، ها نجرب ماذا نخسر، هذا لا ينتفع. لكن الذي يقولها وهو مصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقولها بحضور قلب وليس بساهي لاهي، يعني هو يقولها وعقله في أمر آخر وقلبه غير حاضر، هذا أيضا لا ينتفع لا بالدعاء ولا بهذه الأذكار التي هي من أدعية الشفاء. هذا قالوا في وسنزيد إن شاء الله عند بيان الأحكام والآداب المستنبطة من الحديث. لكن قالوا هذا خاص يعني النظر إلى في أمور الدنيا لا ينظر إلى من فوقه، لأنها إن نظر إلى من فوقه سيكسبه هذا النظر حسرة وتعبا شديدا، فهو يريد أن يلحق به ويتعب نفسه ولا يحصل له إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى له وكتبه له في الأزل، فتعبه لا يجلب له شيئا، إنما الذي الله هو الذي يعطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ويقسم ويقول إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أنا قاسم بينكم والله معطي. الحقيقة حتى أن الإنسان يعني الذي وفق لعبادة يجب أن يشكر الله عليها، لأنه لو ترك إلى نفسه ولا قوته ما فعل، لكن عون الله وتوفيق الله له هو الذي. فلذلك يعني من تحسر ونظر إلى من فوقه فكان هذا حائلا بينه وبين الشكر، لأنه سيأتينا أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. أما النظر إلى من فضل عليه في العلم والدين والاجتهاد في العبادة ومعالجة النفس بجلب الأخلاق الحسنة ودفع الأخلاق السيئة والرديئة فهو أمر محمود. قوله قال في الحديث فهو يعني عدم النظر إلى من فوقه إلى من فوقه، فقال فهو أجدر يعني أحرى، أجدر بمعنى أحرى وأحق، يعني هذا هو الذي أقرب لحصول النفع، أجدر من غيره وأحرى من غيره، فهو أجدر ما إلى ماذا؟ ألا تزدروا أي تحتقروا نعمة الله عليكم. وهذه هي التي تحول بين، إذا ازدر الإنسان ما أعطاه الله من فضل من خير من في صحة، أعطاه ولد، أعطاه زوجة، أعطاه مالا مسكنا، جميع كل ما فيه الإنسان فهو نعمة من الله وفضل، فإذا احتقرها كانت هذه عقبة في طريق الشكر، فإنه لا من أعظم أسباب عدم الشكر أن يحتقر النساء لا 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 المنعم عليه النعمة، لأنه ما كيف يشكر على شيء ما رضيه، هو غير راضي، هو غير راضي، إذا لم يرضى لم يشكر، إذا لم يرضى لا يشكر. وذلك أن الإنسان إذا نظر إلى من دونه، يعني إذا نظر لمن دونه ولم ينظر لمن فوقه، كان قنع، هو قنع بما أعطاه الله وشكر، وإذا نظر إلى من فوقه احتقر ما هو فيه من النعمة. ولذلك الآن بعض الناس اشتكى إلي يقول أنا يعني عندي نساء وبنات وكذا وأموري عادية كما يقولون في ستر من الله سبحانه وتعالى، وتأتي بعض المفاخرات فكل ما تضع شيء على سفرتها تصوره وترسله سناب كما يقولون، فيقولون شوف الناس وشوف أنت اللي أنت معيشنا فيه وشو وانظر 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 وهكذا، فهذا منهي عنه بلا شك، وهذه من الصورة، هذا نظرة، هذه نظرة إلى من هو، وليس خاص بالنساء قد يكون للرجال أيضا، إلى من هو أعلى منه في الدنيا، لكن هل نظروا إلى فلان يقوم الليل ويختم القرآن في 7 ليال أو في 10 ليال أو في الشهر مرة؟ هذا ما النظر المحمود، ها ويقوم الليل ويستغفر الله وله ورد ثابت من قراءة القرآن ومن الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصدقة والإحسان إلى الناس والتواضع لإخوانه المسلمين ولا يترفع عليهم، هذه نعم، هذه هي التي يجب أن يتمناها الإنسان وينظر إليها ويتمنى أن يكون. أما إذا نظر إلى من فوقه فقد يكون هذا داعيا زيادة على ما قلنا من الحسرة وتعذيب النفس والركض وراء الدنيا التي لا يحصل منها إلا على ما كتبه الله، تعب أو لم يتعب، سهر أو لم يسهر، فلن يأخذ إلا ما كتب له، فقد يورده مورد الحسد، الحسد المذموم، وهو تولي، قد يصل به الأمر إلى الحقد على هذا المنعم عليه، يعني هذا كما يقول الشاعر الجاهلي، وليس جاهليا لكن من الشعراء، يقول لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب علي ولا أنت دياني في تخزوني، أنت وش أنا، أنت ابن عمي كيف صرت أفضل مني؟ وإن كان لها معنى صحيح، يعني هو يقول له أنت تتكبر علي وأنت ابن عمي، يعني لا ما أنت أفضل مني حسب ولا نسب، لا ابن عمك لا أفضلت في حسب علي ولا أنت دياني فتخزوني، ما أنت ربي فتخزوني، يعني قد يكون معناها وهو الأقرب صحيح. إذن يقول أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. طيب، فهذا الحديث فيه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما قلنا أن يعني هذا من أعظم أسباب الشكر النظر إلى من هو تحته في 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 أمور الدنيا، فهو من أعظم الشكر. سنذكر كلاما فيه يعني عن العلماء. قال: فالوصية الأولى هي وصايا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى يعني أن ينظر إلى من هو دونه في 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 أمور الدنيا، أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه وأقل منه في أمور الدنيا، كما ذكرنا من الأمثلة في المسكن والمال والخلق الجمال وغير ذلك، فإنه إذا فعل ذلك استفاد فائدتين. هذه في المسألة الأولى، الوصية الأولى، إذا امتثلها استفاد فائدتين. الفائدة الأولى وكلاهما فائدة عظيمة، الفائدة الأولى أنه يستعظم ويستكثر ما أعطاه الله من الخير، فإذا حصل له ذلك ماذا كان وفضله به على غيره، كان ذلك يعني من أعظم أسباب الشكر، لأنه يرى أنه في نعمة وأن الله قد أنعم عليه، وأنه فلان يعني أنا أعرج وفلان مقعد، أنا أعور وفلان أعمى، أنا يعني عندي كذا وهو ما عنده كذا، إذا كان في الصحة وفي الولد وفي غير ذلك، فلا يحتقر ما هو فيه، فيكون في سعادة ونعمة. وهذا من أقوى أسباب الشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه. وإخواني، الشكر لا يكون باللسان فقط، بل باللسان وبالعمل بالجوارح. فإذا كان أعطاه الله نعمة مال فيشكر الله بلسانه، ومن شكره أن يغيث الملهوف وأن يتصدق وأن يؤدي ما عليه من حقوق، سواء كانت نفقات أو زكوات، أو كل هذا من شكر. فهي لا تقتصر على قول الحمد لله الشكر لله، لا، بل هذا منها ولا شك، لكن ربما كان الأمر الآخر الذي لا يستحضره الكثير أعظم. فهذا إذا نظر إلى من سلب هذه النعمة التي هو فيها كان سببا لشكره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والشكر معه المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم، إذن الشكر يقارنه المزيد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، كفرتم النعمة يعني لم تشكروها ولم يعني تحمدوا الله عليها ولم واحتقرتموها، إذن الشكر، يقول ابن القيم في كتابه الماتع مدارج السالكين، يقول: والشكر معه المزيد مقارن له، شكرت يزيدك الله. والشكر كما قلنا يعني شكر حقيقي من القلب وبالجوارح، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. أنت أيها العبد الذي ينعم الله عليك، إذا كان لم ترى نفسك مزيد، يعني هذه النعمة لا تزيد، فعليك بالشكر، عليك بالشكر، الشكر لتزيد نعمتك، لتزيد نعمتك. الفائدة الثانية من يعني إذا لم يحتقر ونظر إلى من دونه، أنه إذا نظر إلى من هو دونه ارتاح قلبه واطمأنت نفسه ورضي بما قسم الله له فعاش رضيا سعيدا. بينما ذاك يتململ في الليل كله يقلقه الحسد والنار، والحسد نار، الحسد نار في القلب، ها، ويقول إيه، والنار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكل. فكل الليل وهو يتحسر ويستحضر ما فضل به الناس عليه، وأنا ما ضائع وأنا ما عندي شيء وهكذا. فهذه الفائدة التابعة للوصية الأولى، وهي النظر إلى من دونه. أما الوصية الثانية أن لا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في أمور الدنيا، لأنه إن نظر إلى من فوقه وقع في ثلاثة أمور كلها مكروهة، وهذا أشرت إليه في بداية الكلام. الأول أنه يستقل نعمة الله عليه، الله ينعم عليك وأنت تستقل هذه النعمة وتزدريها وتحتقرها، وهذا من أكبر الصوارف عن الشكر. كيف يشكر وهو في هذه بهذه الحالة؟ ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعم وأصيب بالحزن الدائم. الثانية أنه يتعب نفسه فلا يزال يعيش مهموما كما قلنا، لأنه يريد اللحاق بهؤلاء، وهذا قسم ما قسمه الله لهم ولك، فلن تدركه بجهدك وجدك وكدك، لن تدركه إلا أن يمنحك الله سبحانه وتعالى ذلك. لكن هو مسكين يتعب نفسه وجسده، ويعني ينصرف عن مصالحه بالهم هذا. الأمر الثالث الذي ينشأ عنده هو كما قلنا الحسد، فيتمنى زوال النعمة، وهذا هو الحسد المذموم، وهذا هو الحسد المذموم. إن شاء الله في الجلسة القادمة نكون يعني ننظر في الأحكام والآداب المتخذة من الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.